ربك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. إن قلت بأن القيام العيني أي قيام المبدأ وهو العلم أو القدرة بالذات المقدسة على نحو العينية بعيد عن منال العرف والفهم العرفي، فإنما يفهمه العرف من القيام هو القيام الحلولي أو الصدوري الذي يستوجب التعدد بين الذات والمبدأ، وأما القيام العيني وأن تكون الذات عين المبدأ فهذا غير مألوف ولا ملتفت إليه بنظر العرف، فلا معنى حينئذ أن يقال بأن صدق المشتق على الذات المقدسة حقيقي، بل هو مجازي لعدم وجود القيام العرفي أي قيام المبدأ بالذات بالقيام العرفي الذي يستوجب التعدد بين الذات والمبدأ. قلت سلمنا بأن العرف لا يلتفت إلى هذا النحو من القيام، إلا أن العرف يرجع إليه في تحديد المفاهيم وليس في تحديد المصادر، فالعرف يرجع إليه في مفهوم المشتق، وهو يقرر أن مفهوم المشتق يعني قيام المبدأ بالذات، وأن مصداق هذا القيام وحقيقة هذا القيام وأنه حلولي أو صدوري أو عيني أو انتزاعي، فهذه مصادق للقيام، فلا مرجعية للعرف فيها. وبناء على ذلك يتضح لنا بأن إطلاق المشتق مثل عالم وقادر على الذات المقدسة وعلى زيد وعمر بمعنى واحد وبمفهوم فارغ، وهو القيام المبدأ بالذات، وتلبس الذات بالمبدأ. إلا أن حقيقة هذا القيام تختلف، فقيام المبدأ أي العلم بالله تعالى على نحو القيام العين، وقيام المبدأ أي العلم بزيد وعمر على نحو القيام الحلولي. واضح؟ هذا هو الجواب الثاني عن الإشكال. الجواب الثالث، نعم ذكرنا أجوبة ثلاثة، قلنا أجوبة ثلاثة على الإشكال. الجواب الأول أنه لا يشترط القيام، صح؟ الجواب الثاني أن يشترط القيام لكن في كل مورد بحسبه، صح؟ الجواب الثالث وهو ما أفاده صاحب الفصول من أن إطلاق المشتق على الذات المقدسة يختلف عن إطلاقه على الموجودات الممكنة كزيد وعمر. فإما أن يكون إطلاق المشتق على الذات المقدسة كما في الله عالم إطلاق مجازي لعدم تحقق القيام، قيام المبدأ بالذات. وإما أنه إطلاق حقيقي ولكن نلتزم بالنقل والاشتراك اللفظي، وأن لفظة عالم مثلا لها وضعان، وضع بالنسبة إلى زيد وعمر، وهنا يكون القيام حلوليا، وواضح بالنسبة للذات المقدسة، وهنا يكون القيام عينيا. إذن فيمكن إطلاق المشتق على الذات عز وعلا لكنه إما مجازي لعدم وجود القيام المألوف والمعروف، أو حقيقي لكن نلتزم بالاشتراك اللفظي، وأن لفظة عالم نقلت من قيام المبدأ بالذات على نحو القيام الحلولي إلى قيام المبدأ بالذات على نحو القيام العيني. ويناقش المصنف في هذا الجواب بأنه أولا بعدما قلنا من أن القيامة في كل مورد بحسبه فلا حاجة لأن نلتزم بالمجازية أو بالناقل، فإن لفظة المشتق موضوع لقيام المبدأ بالذات على
بأي نحو من الأشهار. فلا حاجة لتجسم هذا الجواب من صاحب الفصول. ثانيا، لو قلنا بمقالة صاحب الفصول فإنه يلزم من ذلك أن يلزم من ذلك أحد محذورين. المحذور الأول، إما أن لا يفهم معنى محدد للفظ عالم حينما يقال الله عالم، فلا يعلم معنى ويكون ذلك مجرد لقلقة لسان، الله عالم الله عالم، الله قادر الله قادر، ولا نعلم لها معنى. وهذا كما ترى فإننا بالوجدان نرى معنى لقولنا الله عالم الله قادر. خب، المحذور الثاني، أن يكون المنفهم من لفظ عالم وقادر في الله عالم والله قادر ضد هذا المعنى، وهو الجهل والعجز، لا العلم والقدرة، وحاشا لله. وهذا كما ترى باطل، فإنه لا يعلم ولا يتبادر إلى الذهن من لفظ عالم يعني الجاهل، ومن لفظ قادر العاجز. فيتعين حينئذ أن لفظة عالم ولفظة قادر وغيرها من صفات الجلال والجمال، الكمال والجمال، بنفس معناها المعروف والمألوف، كما تطلق في الممكن تطلق في الواجب، وإن اختلف نحو القيام في الممكن عنه في الواجب. وإلا فلو قلنا ببقالة صاحب الفصول فيلزم من ذلك إما أن يكون إما أن تكون هذه الألفاظ إذا أطلقت على الذات وحملت على الذات لقلقت لسان، أو يتبادر إلى الأذهان ضدها، وكلاهما باطل عاطل. فيتعين أن المتبادر إلى الذهن المعنى المألوف والمعروف عند إطلاقها على الممكنات. والعجب، كل العجب ما بين جمادى ورجب في الرواية، والعجب كل العجب، هذا المصنف قال وأنا ومن عندي، والعجب أنه كيف جعل صاحب الفصول ذلك، يعني النقل أن لفظ عالم منقول في حق الله عز وجل، إلا لعدم صدقها، يعني هذه الألفاظ عالم وقادر وإلى آخره، في حق غير الله عز وجل. قال بما أنها نقلت هذه الألفاظ في الذات المقدسة فهذا علة لعدم إطلاقها على الممكنات. فلا يقال زيد عالم، ولا يقال زيد قادر بنفس المعنى الذي يطلق على الذات المقدسة، لأنه صار لفظ منقول بالتالي إلى معنى القيام العيني. والعلم لا يقوم بزيد عينان، والقدرة لا تقوم بزيد عينان، بل هناك تعدد وإثنينية بين زيد والعلم، بين زيد والقدرة. فإن الصحيح هو أن لفظ عالم يطلق على الذات وعلى الممكن بنفس المعنى، غاية الفرق من حيث القيام، لا أن بالمعنى المجعول لله لا تطلق على الموجود الممكن، بل تطلق في كلا الموردين بمعنى واحد، غاية الاختلاف من حيث المصدر. فاتضح لك الخلل في كلام صاحب الفصول الذي هو الجواب الثالث، حيث قال نلتزم بالقيام لكن بالمجازية أو بالنقل. نقول لا حاجة لا لمجازية ولا لنقل. واتضح لك الخلل في الجواب الأول الذي قال لا حاجة للالتزام بالقيام من العصر في المشتقات، بل نقول نبقى على المبنى أن المشتاق مبدأ قائم بالذات، لكن هذا القيام له أنحاء في كل مورد بحسبه، ولا يلزم لا مجازية ولا نقل ولا شيء. فتأمل هذا زبدة كلامه في هذا التنبيه، إلا أنه بالنسبة لمناقشته الأولى لصاحب الفصول مقبولة، أما المناقشة الثانية لصاحب الفصول أنه يلزم إذا قلنا بالنقل أن يحضر في الذهن، أن لا يحضر معنا في الذهن أو يكون لقلقة لسان، هذا لا يلزم. من أين هذا اللزوم؟ يعني من أين؟ بالله بربك أسألك، بربك أسألك، من أين يلزم؟ لو قلنا بالنقل إما أن يكون إطلاق لفظة العالم في حق الحق عز وجل لقلقة لسان ليس لها معنى، أو يلزم أن يتبادر إلى الذهن ضدها. من أين؟ لا يلزم لا هذا ولا هذا، يتبادر إلى الذهن المعنى الذي وضعت له وهو القيام، القيام عيني. لو سلمنا بالنقل، لو سلمنا بثبوت النقل كما يدعي صاحب الفصول، فإنه سيعلم العرف أن لفظة عالم وقادر موضوعة للمبدأ القائم بالذات على نحو القيام العيني، فهذا الذي سيتبادر إلى الذهن، وليس على نحو القيام الحلولي أو الصدوري الحاصل في قيام المبدأ بالذات الممكنة. واضح مولاي؟ طبق العبارة حتى ننتقل إلى التنبيه السادس ونختم به، ونستودعكم الله ونسترعيكم. قال الخامس، من بداية الخامس، ها الخامس، أنه وقع الخلاف بعد الاتفاق، خلاف اتفاق بعد الاتفاق على اعتبار المغايرة كما عرفت بين المبدأ وما يجري عليه المشتاق، كما ذكرنا في التنبيه الرابع أنه يعتبر المغايرة. وقع الخلاف في ماذا؟ في اعتبار قيام المبدأ به، يعني بالذات، في صدقه، يعني في صدق المشتاق على نحو الحقيقة. فهان كذلك، فإذا كان يشترط القيام لا يصدق القيام قيام العلم بالله عز وجل، لأن صفات عين لا تقوم الصفات به. فهنا أجوبة ثلاثة. الجواب الأول ما نسبه في الفصول إلى جماعة، وقد استدل من قال بعدم الاعتبار، يعني عدم اعتبار القيام بصدق الضارب، زيد ضارب مع أنه لا يقوم به الضرب بل الضرب بالمضروب، وصدق المؤلم مع أنه لا يقوم بزيد الإيلام إنما بالآخر المتألم مع قيام الضرب والألم بالمضروب والمؤلم بالفاتح. هذا هو الجواب الأول. إذن لا نشترط قيام الصفات في بالنسبة للذات المقدسة، فننكر أصل القيام. المصنف الآن هذا يجيب جواب الجواب الثاني، وبهذا الجواب الثاني يتضح المناقشة في الجواب الأول. بل الصحيح أنه اشترط القيام لكن في كل مورد بحسبه. والتحقيق أنه لا ينبغي أن يرتاب من كان من أولي الألباب في أنه يعتبر في صدق المشتق على الذات وجريه عليها، يعني جري المبدأ عليها، من التلبس بالمبدأ بنحو خاص، وجريه عليها يعني جري المشتق من التلبس بالمبدأ بنحو خاص على اختلاف أنحاء ماذا؟ التلبس وأنحاء القيام التي تختلف بحسب المادة وبحسب الهيئة كما بينا سابقا. الناشئة من اختلاف المواد تارة واختلاف الهيئات أخرى. الآن يبين اختلاف المواد من القيام صدورا مثل زيد ضارب، أو حلولا مثل زيد عالم، أو كمل مولاي كمل بعد. احنا ذكرنا أربعة أنحاء للاختلاف من حيث المادة، صدورا وحلولا وبعد عينا، اي نعم عينا، احسنتم، عينا وانتزاعا. الآن في الهيئة بعض الشراح انتبه، بعض الشراح قال ولا بدون ذكر أسماء هذه الشروح، لكن أنت إذا رجعت ستجد وعندك هذه الشروح، أطمئن أنها عندك. بعض الشراح قال بأن هذا القيام الصدوري والحلولي راجع لاختلاف الهيئة. لا مولاي، هذا ليس راجعا لاختلاف الهيئة، هذا الاختلاف المادة، لأن الهيئة واحدة اسم فاعل، لكن الاختلاف من حيث المادة، هنا المادة حلولية، هنا المادة صدورية، هنا المادة عينية، وهكذا. أما اختلاف الهيئة هذا أو وقوعا عليه، يعني مفعولا به اسم مفعول، أو فيه، هذا اسم زمان أو اسم مكان مثل مقتل، هذا اختلاف الهيئة، أو انتزاعه عنه مفهوما، انتزاعه عنه مفهوما، أحسنتم، مع اتحاده معه خارجا كما في صفاته تعالى على ما أشرنا إليه آنفا. كما في صفاته عز وجل قائمة بالله لكن قيام عيني، فتكون الصفات منتزعة من ذاته، لأن هناك شيئين، فهي منتزعة، ليس أنه وجود مستقل للعلم عن الله بل هو شيء واحد على ما أشرنا إليه آنفا، أو مع عدم تحقق إلا للمنتزع عن، كما في الإضافات والاعتبارات، هذا مثل سابق لا وجود للسابق في الخارج، إنما هذا عنوان إضافي، أو عن مالك لا وجود للملكية في الخارج، إنما عنوان اعتباري، التي لا تحقق لها ولا يكون بحذائها في الخارج شيء، وتكون من الخارج المحمول، لا المحمول بالضميمة بل المحمول بالضميمة. ففي صفاته الجارية عليه تعالى يكون المبدأ مغايرا له تعالى مفهوما، الله غير عالم من حيث المفهوم، أما من حيث المصداق واحد، مفهوم الله غير مفهوم عالم لكن مصداقا واحد، وقائما به عينا، لكنه بنحو من القيام، لا بأن يكون هناك اثنينية وكان ما بحذائه غير الذات، بل بنحو الاتحاد والعينية وكان ما بحذائه عين الذات. هذا كله في درس الأمس، واليوم حتقول شلون احنا اليوم شيء اخذنا طبقنا شيء اخر هذا مال امس عقاتي الان مال اليوم. ان قلت من هنا ان قلت العرف لا يلتفت الى هذا القيام العيني قلت وعدم اطلاع العرف على مثل هذا التلبس من الأمور الخفية لا يضر بصدقها عليه تعالى على نحو الحقيقة. مجرد أن العرف ما سبب يعني الصدق مجازي؟ لا مولا، العرف دخيل في المفهوم لا في المصداق. إذا كان لها مفهوم صادق عليه تعالى حقيقة والمفهوم صادق وهو القيام، هذا المفهوم قيام المبدأ بالذات والمفهوم متحقق، غاية الأمر المصدق ما يفهمه العرف إنما يفهمه العقل بالتأمل والتمعن والالتفات إلى اللوازم الخطيرة من التركيب من تعدد القدماء والحاجة والنقص وغير ذلك. لا يضر بصدقها عليه تعالى على نحو الحقيقة إذا كان لها مفهوم صادق عليه تعالى حقيقة ولو بتأمل وتأمل من العقل. والعرف إنما يكون مرجعان في تعيين المفاهيم لا في تطبيقها على مصادقها. حتى نرجع نقول ها تعال يا عرف هذا ماء أو ليس ماء، لا بعد العرف قال الماء H2O، بعد نقول له هذا الآن ماء ولا ليس ماء، لا بعد شأني أنا ليس شأن العرف. وبالجملة يكون مثل العالم والعادل وغيرهما من الصفات الجارية عليه تعالى وعلى غيره يعني زيد وعمر بمفهوم واحد ما في فارق، كلها بمفهوم واحد ومعنى الفارق، وإن اختلف فيما يعتبر في الجري من الاتحاد وكيفية التلبس بالمبدأ، حيث إنه بنحو العينية تلبس عيني قيام عيني في الحق وتلبس حلولي أو صدوري أو قيام حلولي أو صدوري في غير الحق عز وجل. هذا تمام الكلام. الجواب الثاني، الجواب الثالث، جواب صاحب الفصول الذي قال نلتزم بالنقل أو بالمجاز، مباشرة المصنف اقتحم الميدان وناقش فلاوج لمن التزم به في الفصول من نقل الصفات الجارية مثل عالم وقادر عليه تعالى عما هي عليها من المعنى، إما نقول بالمجازية أو بالنقل لا وجه لذلك، لأننا حللنا الإشكال بالمناقشة الأولى التي ذكرناها وهو أن القيام متحقق غاية الأمر بخلاف المصداق. الآن المناقشة الثانية، كاي ولو كانت بغير معانيها العامة جارية عليه تعالى، لو قيل أن لفظ عالم في حق الله بغير المعنى المعروف والمألوف لدى العرف مثل زيد عالم كانت صرف لقلقة اللسان ما يفهم منها العرف شيء، أو يتكلم المتكلم ويقول الله عالم وهو لا يعرف ما يقول وألفاظ بلا معنى، فإن غير تلك المفاهيم العامة الجارية على غيره تعالى غير مفهوم ولا معلوم. العرف ما أفهمه بمعنى العالم يعني أن صفاته عين ذاته لا يفهمون شيئا أصلا، إذا دعا الله يفكر ويتصور الله جالس على كرسي والملائكة حوله ويدعو، هكذا العرف حقيقة. العرف بمجرد أن يتصور الله وكذا دائما كلما تصور الله سبحانه وتعالى مجسم غير مفهوم ولا معلوم إلا بما يقابلها، إذن ليس لها معنى إلا ما يقابلها، والمقابل هو مقابل العلم الجهل مقابل القدرة العجز. ففي مثل ما إذا قلنا الآن بعد يوضح يفصل، ففي مثل ما إذا قلنا إنه تعالى عالم إما أن يعني أنه من ينكشف لديه الشيء فهو ذاك المعنى العام، فهذا المتعين الذي قلناه، إما أنه المعنى الذي معروف إذن ما في معنى ثاني نقل إليه الله، أو أنه مصداق لما يقابل ذلك المعنى يعني الجهل العجز، فتعالى عن ذلك علوا كبيرا. وإما أن لا يعني شيء، عالم ما له معنى أي معنى، فتكون كما قلنا من كونها صرف اللقلقة وكونها بلا معنى كما لا يخفى. وقلنا هذه المناقشة أصلا لا ورود لها على صاحب الفصول، لأنه بعد إذا نقل له عالم بحق الله بعد كيف ما يجي معنى بعد هذا المعنى؟ نقول هو الذي سيأتي، كيف لا يأتي معنى أو يأتي ضده وهو الجهل؟ خلاص قل أيها العور وإن كنتم لا تعون ولا تفتهمون اعلموا وعوا بأني وضعت لفظة عالم في حق الله عز وجل بمعنى من يقوم المبدأ به عينا، وأن صفات عين ذاته ما في تعدد تركب. فهمنا الآن، علمنا، جزاك الله خيرا. بعد إذا قلت الله عالم بعد خلاص سيأتي ذلك المعنى، كيف يكون لقلقة لسان أو يكون يأتي الجهل؟ حاشا. والعجب، هذا هنا العجب، ما بين جماد ورجب. هذا يقول بعضهم وجه الرويق لأن الإمام يطلع بين جماد ورجب على كل. والعجب أنه، أو تكون بعض علامات الظهور، والعجب أنه جعل ذلك، يعني صاحب الفصول جعل هذا النقل الذي ادعاه إلا لعدم صدقها، يعني صدق هذه الصفات عالم وقادر في حق غيره، وهو كما ترى، لأننا قلنا تصدق في حق الله والممكن بنحو واحد. وبالتأمل فيما ذكرنا وتدقيق النظر ظهر الخلل فيما استدل من الجانبين، يعني الجواب الأول الذين أنكروا القيام أصلا فيما استدل من الجانبين، هو الذين أنكروا أصل القيام لأجل إثبات أنه صفات عين ذاته، وأيضا الذين أثبتوا القيام، الذين أنكروا أصل القيام والذين أثبتوا القيام، والمحاكمة بين الطرفين. اتضحت المحاكمة لأن قلنا الجواب الأول باطل والجواب الثالث أيضا باطل، فتأمل. طبعا في بعض الشروح المحاكمة مقصود بها الموافقة، يعني الصلح بين المثبتين والنافين، لكن ما أرى أنه دال على ذلك المحاكمة، يعني نصالح بينهم، لا، من أين؟ وبعض الشروح جرى على نفس الشارح الآخر، كما أن الطوسي أرسل بفتوى جاء ابن زهرة، جاء ابن حمزة، جاء ابن بكر، الطوسي ما له غير، لا، ما واضح يعني أنه يقصد من المحاكمة يعني التوفيق، أقصد بالمحاكمة يعني نوافق نجمع بينهم، من إيه؟ أنا ما أفهم ذلك، على كل حال، والأمر سهل. التنبيه السادس والأخير، ونسألكم الدعاء، فهو قصير ويسير. وعنوانه هو هذا، وهو هل مجازية الإسناد في المشتق تستلزم مجازية الاستعمال في المشتق أم لا؟ هل مجازية الإسناد في المشتق تستلزم مجازية الاستعمال في المشتق أيضا؟ أم لا؟ من قبيل الميزاب جار حيث هنا يوجد مجاز في الإسناد وهو إسناد الجريان للميزاب، مع أن الميزاب لا يجري، إنما الذي يجري هو الماء، فهذا الإسناد إسناد مجازي يحتاج إلى واسطة في العروض، فعروض الجريان على الميزاب يحتاج إلى واسطة، والواسطة هي الماء، فالماء هو الواسطة في عروض الجريان على الميزان وإسناد الجريان في الميزان، ولو إسنادا مجازيا. إذا اتضح ذلك نقول هل المشتق وهو جاري، لأن جاري مشتق، فهل جاري ها هنا أيضا استعمل استعمال مجازي فكما أن إسناد الجريان للميزاب إسناد مجازي، فهل استعمال المشتق وهو جاري في الميزاب استعمال مجازي وليس حقيقيا؟ لأن المبدأ وهو الجريان لا يقوم بهذه الذات وهي الميزاب، لأن المبدأ وهو الجريان لا يقوم بهذه الذات وهي الميزاب. يوجد جوابان على ذلك. الجواب الأول ما أفاده المصنف من أنه لا ملازمة بين الأمرين، فنلتزم بالإسناد المجازي والاستعمال الحقيقي. فإسناد الجريان إلى الميزاب هذا الإسناد والحمل حمل مجازي، لأن الميزاب لا يجري، إلا أن استعمال لفظ المشتق وهو جاري استعمال فيما وضع له، استعمال لللفظ فيما وضع له وهو قيام المبدأ بالذات وهو مبدأ الجريان وتلبس الذات بالمبدأ. فكما أن الماء جاري يكون المشتق حقيقة، فكذلك الميزاب جاري يكون المشتق أيضا حقيقة. غاية الفرق هو أن الإسناد في الماء جاري إسناد حقيقي، والإسناد في الميزاب جاري إسناد مجازي. هذا هو الفرق بينهما. الجواب الثاني ما ذكره صاحب الفصول بأن المجاز في الإسناد يستوجب المجاز في الاستعمال والكلمة، فكما أن إسناد المجاز الجريان للميزاب مجازون، كذلك إطلاق المشتق وهو جار على الميزاب إطلاق مجازي وليس حقيقيا، واستعمال لللفظ في غير ما وضع له لعدم تلبس الذات وهي الميزاب بالمبدأ حقيقة، فإن الميزاب لا يجري. ويناقش المصنف في ذلك بأنه خلط بين المجاز في الإسناد والمجاز في الكلمة، ولا ملازمة بينهما، فكأن صاحب الفصول قد خلط وحاشاه، لكن حسب العبارة مولاي سامحة، فاعتبر التلبس الحقيقي بالمبدأ في مقام الاستعمال، مع أن التلبس الحقيقي بالمبدأ معتبر في مقام الاسم نعم، لا في مقام الاستعمال. هذا هو تمام الكلام، والحمد لله، وهو خير ختام. السادس الظاهر أنه لا يعتبر في صدق المشتق وجريه على الذات حقيقة التلبس بالمبدأ حقيقة وبلا واسطة في العروض مثل الماء جاري حيث أن الذات متلبسة بالمبدأ حقيقة بل يكفي التلبس به ولو مجازا ولو كان التلبس مجازي تلبس مجازي يكفي في كون استعمال المشتق استعمالا حقيقيا ولو كان التلبس مجازي لكنه يكفي في كون الاستعمال حقيقي إنما الإسناد هو الإسناد هو المجاز وبلا واسطة في العروض كما في الماء الجاري بل يكفي التلبس به ولو مجازا ومع هذه الواسطة وهي الماء كما في الميزاب الجاري فإسناد الجريان إلى الميزاب وإن كان إسنادا إلى غير ما هو له وبالمجاز إلا أنه يعني المجاز في الإسناد لا في الكلمة يعني الاستعمال فالمشتق في مثل المثال وهو الميزاب جاري بما هو مشتق قد استعمل في معناه الحقيقي فهو المتلبس بالمبدأ وإن كان مبدأه وهو الجريان مسندا إلى الميزاب بالإسناد المجازي فالمجازية في الإسناد لا في الاستعمال ولا منافاة بينهما أن يكون هذا المجاز وهذا حقيقة هذا يعني الذي أقول يعني أرجع إلى أهل اللغة إلى أرجع سيبويه
أرجع إلى هؤلاء الخبراء الخليل فراهيدي قلنا خليل ألم إلينا
سيبويه نفطويه أهلا وسهلا موالينا ما رأيكم حينما نستعمل المشتاق في ماذا في ما ليس متلبسا بالمبدأ حقيقة إنما بالمجاز هل ترون حينئذ أن الإسناد مجازي دون الاستعمال أو لا الإسناد والاستعمال فلا بد أن يكون التلبس حقيقة كما قال صاحب الفصول الذي يبدو لي وإن كنت قاصرا لعلي خلاص كما يقول مصنف الله العالم لكن الذي يبدو لي أنه لا فرق إذا كان الإسناد مجازا فالاستعمال أيضا مجاز لا فرق بينهما فإطلاق المشتاق على غير المتلبس بالمبدأ حقيقة بل متلبس به مجازا هو إطلاق مجازي فحينما نقول الميزاب جارين فإسناد الجريان للميزاب مجاز وأيضا استعمال المشتاق وهو جارا لأن المشتاق ليس متلبسا الذات وهو الميزاب ليس متلبسا حقيقة والمشتق موضوع المتلبس حقيقة ولكن ظاهر الفصول بل صريحه اعتبار الإسناد الحقيقي في صدق المشتق حقيقة وكأن حتى صاحب ما أدري كأن من باب الخلط بين المجاز في الإسناد والمجاز في الكلمة وهذا ها هنا محل الكلام بين الأعلام والحمد لله وهو خير ختام غدا إن شاء الله سندخل في بحث الأصول الحقيقي العملي الأوامر والحمد لله رب العالمين